الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من فطر الله جل وعلا قلبه على الإيمان وأكرمه بالإسلام يجد في نفسه من غير ما يشعر حنينا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة التي شهدت معالم التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس قد يرغب عنها في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام معلقا: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله جل وعلا ذكر الجنة وأهلها فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فأخبر الله جل وعلا أن أهل الجنة لا يبغون بدلا ولا حولا ولا انتقالا عنها. قال بعض العلماء: وكذلك من يسكن المدينة أو يأتي المدينة من الزوار، فإنه إن قدم فيها قلما يرغب أحد وهو على فطرة الإسلام أن يتحول عنها، وإن كان لابد له من التحول لأهله ومعاشه ومعاده ووظيفته وغير ذلك مما ينشأ عنه في بلده، سواء كان داخل المملكة أو خارجها، ممن يأتي إلى المدينة من أي قطر إسلامي وهو يحمل في قلبه الشهادتين وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والسبب في ذلك أن المدينة فيها قطعة من الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه القطعة البقعة من الأرض ما بين المنبر وبيته صلى الله عليه وسلم الذي أضحى بعد ذلك قبرا له وحجرة فيها مأواه، نص صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال بعض أهل العلم: فهذه البقعة من الجنة في تلك البلدة المباركة تجعل لتلك البلدة شيئا ولو يسيرا جدا مما جعله الله جل وعلا للجنة من مزية، مع الفارق العظيم الذي لا يجهله أحد، لكن أحدا يدخلها إلا ويشعر بالرغبة في البقاء فيها والمكوث بين جنباتها، وهو معذور مأجور، لأن هذه البلدة اختارها الله جل وعلا من بين سائر القرى والمدن في ذلك الزمان لأن تأوي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كما أن من فاتحة الباب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأجيال التي جاءت بعد ذلك وسكنت المدينة ولم يقدر لها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكت بأي شيء يدلها على حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأحد التابعين كان إذا سلم على أنس بن مالك رضي الله عنه أخذ يد أنس وقبلها وقال: إنها يد لامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله كان يحدث في الروضة، وذات يوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فتعجب منه من حوله، فقال لهم: لو أدركتم شيخي محمد بن المنكدر لرأيتم عجبا. كان محمد بن المنكدر إذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى نقوم عنه خوفا وشفقة عليه، نقوم عنه ورحمة به. فهذا الجيل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. سنعود إلى الوراء قديما لنرى كيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا من حياته 10 سنين في هذه البلدة المباركة الطيبة الطاهرة التي اختارها الله جل وعلا مهاجرة ومثوى ومأوى لنبيه صلى الله عليه وسلم. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يأتي فيه بجديد، لأن السيرة منضبطة لا يزاد فيها ولا ينقص منها، لكن التناول يختلف وحاجة المرء للتناول تختلف. والعبرة كل العبرة أن الإنسان يسلم قلبه لله ويتمنى أن يقرأ كثيرا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في تلكم المدينة المباركة حتى يتيسر له بعد ذلك أن يتأسى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل على المدينة صلى الله عليه وسلم ضحى يوم اثنين، ويوم الاثنين بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فيه ولد، وفيه نبئ، وفيه ترك مكة وخرج منها ومكث في الطريق أسبوعين، وفيه دخل المدينة، وفيه توفي صلوات الله وسلامه عليه. أقبل عليها مخترقا وادي رئم، معه دليل مشرك يقال له عبد الله بن أريقط، وفي هذا فتح باب للمسلم أن يفقه أن العبرة أحيانا بالوصول إلى المقصود، ولا حرج على المسلم أن يستعين بكافر إذا كان لا يعلم من ذلك الكافر والاستعانة به علو شوكة الله. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دليل لأن ينقله من مكة إلى المدينة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة من قبل، فاختار خريتا له علم بالطرائق والأودية والشعاب والجبال، فكان رجلا مشركا لا يعرف له بعد ذلك إسلام. فاخترق بهم وادي ريم وهو اليوم على 50 كيلا من المدينة، ثم أتى بهم من جهة الجنوب. جنوب المدينة لمن زارها منكم أعلى شيء فيها، وهذا من باب التيامن والتفاؤل أنه دخلها صلى الله عليه وسلم من العلو، فلما دخلها إما أن يأخذ يمينا وإما أن يأخذ شمالا. لو أخذ شمالا يأتيه بنو سالم من بني عمرو بن عوف، ولو أخذ يمينا يأتيه بنو عمرو بن عوف. فأخذ يمينا بالقرب من مسجد قباء اليوم، فلما أتى اليمين نزل على كلثوم بن الهدم صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في طي التفاؤل. لما نزل على كلثوم بن الهدم جنوب مسجد قباء اليوم، أكرمه كلثوم رضي الله عنه وقال: يا نجيح أطعمنا رطبا. نجيح هذا غلام مولى لكلثوم بن الهدم، فاستبشر صلى الله عليه وسلم بالاسم وتفاءل به، ونظر إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر قد نجحنا، أي أفلحنا. وهذا من باب التيامن. ثم قدم له رطب نصفه زهو ونصفه رطب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا كلثوم؟ قال: هذا من عذق يقال، من نخلة يقال لها أم حردان. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في أم حردان. ثم نزل صلى الله عليه وسلم عند سعد بن خيثمة يبيت عنده، لأن سعدا كان أعزب. وفي هذا يتنبه المسلم أن الإنسان وإن كان ضيفا محفولا مكفولا يفرح به الناس، إلا أنه ينبغي أن يتوخى كيف ينزل على الناس وأن لا يكلفهم المشقة. فكان صلى الله عليه وسلم في النهار يستقبل عند بيت كلثوم بن الهدم، ويبيت عند سعد بن خيثمة رضي الله تعالى عنهما، لأن سعدا كان أعزب، فأخف عليه أن ينام عند أعزب صلوات الله وسلامه عليه من أن يبيت عند رجل له أهل. فمكث صلى الله عليه وسلم، ثم جاء لبقعة من الأرض كان الناس يصلون فيها، فأخذ لبنا وهو سيد الخلق وأشرفهم، لكن بعض الأعمال أيها المبارك لا يترفع عنها أحد، بعض الأعمال لا يترفع عنها أحد، والعرب تقول: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا. منها إكرام الرجل ضيفه، إكرام الرجل لذي السلطان، إكرام الرجل لوالده، ومنها بلا شك وهو أعلى من هذا كله بناء المساجد. فأخذ صلى الله عليه وسلم لبنة ووضعها جهة الشمال، وشمال المدينة الشام، لتكون القبلة إلى بيت المقدس، هذا كله قبل أن ينزل تحويل القبلة. فقام الصديق رضي الله عنه وأخذ لبنة ووضعها بجوار لبنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فتكاثر الناس، فبني المسجد مسجد قباء. يجب أن تعلم صلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما وصلوا وراءه، هذه أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم علانية منذ أن بعث. مكث المؤمنون 13 عاما لا يستطيعون أبدا أن يصلوا في مسجد جهارا عيانا، كانوا يأتون المسجد الحرام ولا يقدرون على أن يقيموا صلاتهم جماعة فيه. فأول بقعة من الأرض حازت إعلان هذه الشريعة وهذه الشعيرة هي بقعة قباء. أما قبلها فلا يعلم أبدا أن المسلمين بإمامته صلى الله عليه وسلم صلوا في أي بقعة من الأرض علانية، فصلى صلى الله عليه وسلم في ذلكم المسجد الباقي إلى اليوم المعروف بمسجد قباء صلوات الله وسلامه عليه، وصلى أصحابه من ورائه. ثم إن الارتباط والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لا يمر على شيء عرضا ويتركه، فلما صلى بهم ثم قدر لهم أن يدخل المدينة بعدها بليال وأيام، كان يأتي قباء كل سبت، يأتي راكبا وماشيا، وظاهر الأمر والعلم عند الله أنه إذا اشتد الحر يركب، وإذا كان الجو باردا مشى صلى الله عليه وسلم من مسجده، من بيته الذي بجوار مسجده، إلى مسجد قباء، ويتوخى يوم السبت، لأنه صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، فمن لم يحضر معه صلاة الجمعة في مسجده في المدينة كان صلى الله عليه وسلم يأتيهم فيصلي في بني عمرو بن عوف أي في مسجد قباء، ويسأل عن أحوال من لم يصلي معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بفعله الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل المدينة، مكث فيها أياما ثم نزل إلى وسط البلدة وفق تعبير الناس اليوم، فركب ناقته القصواء، والأنصار أوسا وخزرجا كل يقول هلم إلى العدد والعدة. تسمع أنت وتقرأ النشيد المعروف طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الثنية أيها المباركة الجبال غير المرتفعة، وكان في المدينة على عهده صلى الله عليه وسلم ثنيتان، ثنية بعد مسجد قباء اليوم أنت متجه إلى الحرم، كان الناس عندها يودعون من يذهب من أهليهم إلى مكة، وثنية في الشمال كانت موجودة وأدركناها ثم أزيلت لمشاريع توسعية، هذه الثنية كانوا يودعون عندها من يذهب إلى الشام للتجارة. ففي المدينة ثنيتان تسمى ثنية وداع، كما أن الناس اليوم لكل بلدة في العالم مداخل ونقاط معينة، إذا دخلها الإنسان يعتبر دخل البلدة، وإذا خرج يعتبر خرج من البلدة. كانت الثنيتان تقريبا تمثلان هذا من جهة الشمال والجنوب. فدخل صلى الله عليه وسلم من ثنية الوداع، قبل أن يدخل ثنية الوداع عندما كان في قباء لم يقل أحد فرحا به، لأنه لم يدخل البلدة قط، إنما كان في بني عمرو بن عوف، فلما دخلها استقبله أهل المدينة عند ثنية الوداع وغلمانهم وأطفالهم وجواريهم على أسطح المنازل يرونه وهو على ناقته القصواء، فلما رأى حبهم له باد لهم ذلك فقال أتحببنني؟ قلنا نعم يا رسول الله، قال وأنا والله أحبكن. ثم دخل صلى الله عليه وسلم المدينة وأهله يحتفون بها، كان يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة أي الناقة، والآن أنخ أنت مطاياك قبل أن تنيخ الناقة مطاياها. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته مأمورة تسير بهدي من الله فكيف به صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذا أيها المبارك يزيدك يقينا بالدين الحق الذي تسير عليه اليوم. فاليوم ظهرت كثير من القنوات، من الفضائيات، من الكتب، من المنشورات، من المطويات، تدعو إلى عوالم فكرية لا تكاد تنتهي، وكل أحد يدعو إلى فكر أو إلى قول أو إلى رأي يزينه بما يزينه به. فينبغي على المؤمن أن يكون على يقين أنه لا هدي أعظم من هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كانت هي ناقته وهي ناقة عجماء لا تتكلم ولا تعي، يقول عنها صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فكيف بهديه؟ والله جل وعلا زكاه جملة فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه لسانا وما ينطق عن الهوى، وزكاه عينا فقال جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه قلبا ما كذب الفؤاد ما رأى صلوات الله وسلامه عليه. دخلت الناقة كما هو معلوم، بركت في مكان معين، بنى عنده بعد ذلك مسجده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، مكث في المدينة 10 سنين سنتدارس في هذا اللقاء بعض أحداث وقعت في 10 سنين لنعرف كيف كان صنيعه صلوات الله وسلامه عليه ونهتدي بهديه. المدينة أرض ذات نخل، والنخل يثمر مرة في العام، فكان من هدي أهل المدينة أن الثمر إذا أثمر في الصيف وبدأ أول رطبه تأدبا معه يأخذون أول ما يجنون ثم يأتون إليه أدبا قبل أن يأكلوه وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم، فيضعون ما جنوه في أكفهم ثم يقدمونه له صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أخذ الرطب نظر في المسجد فاستدعى أصغر القوم، أصغر غلام موجود في المسجد يستدعيه، ثم يعطيه الرطبة فيجد في الغلام شغفا بالتمر كما وجده صلى الله عليه وسلم في من حنكه، فقال عليه يتعجب صلى الله عليه وسلم من حب الأنصار للتمر الذي نريد أن نقف عنده هنا. لما اختار صلى الله عليه وسلم أصغر الحاضرين فأعطاه التمر؟ إنه ينبغي للعاقل أن يعلم أن الإنسان إذا كان حوله فئة من الناس وجاءه شيء تتعلق القلوب به عادة أن يعطي ولو جزءا يسيرا مما يتعلق الناس به لمن يرى تلك العطية التي أعطيتها. وهذا من حكمته وهديه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يخفى عليك أن الصبي الصغير لا يستطيع أن يضبط مشاعره وهو ينتظر التمر أو الرطب طوال العام، فإذا رآه لأول مرة يتعلق به قلبه، فهو صلى الله عليه وسلم يسد بذلك شيئا في قلب الشعير، في قلب الصغير جامحا، فيعطيه تلك الرطبات فيطعمها وفي يده بيده صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أي بركة ليديه صلوات الله وسلامه عليه. هذا حاله صلى الله عليه وسلم في المدينة مع ما يجنيه التمر، وقال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله، وإذا أفطر أفطر على رطبات، فإن لم يتيسر أفطر على تمرات. وإذا خرج يوم العيد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج يأكل تمرات وترا ثم يخرج للناس. وفي يوم الأضحى إذا خرج صلى الله عليه وسلم يخرج قبل أن يطعم، قبل أن يطعم شيئا، وإذا عاد نحر أضحيته وأكل أول ما أكل من كبدها. فيفرق صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الفطر وفي خروجه إلى الأضحى، ولسنا نتقرب إلى الله بشيء بأعظم من أن نهتدي بهديه صلوات الله وسلامه عليه. هذا حاله مع النخل. ولد له صلى الله عليه وسلم غلام أسماه إبراهيم، ذلك أن المقوقص عظيم مصر بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بهدايا منه، من تلكم الهدايا جاريتين، إحداهما يقال لها سيرين والأخرى يقال لها ماريا. فأهدى سيرين لحسان بن ثابت على الأشهر، وأبقى مارية عنده وهي مملوكة له ملك يمين، فوطيها فحملت، فلما أتمت حملها أنجبت. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يقول: ولد لي الليلة غلام أسميته باسم أبي إبراهيم. وفي هذا دلائل، منها أن الإنسان يجوز له أن يسمي ابنه في يوم ولادته، وخير للمرء غالبا أن يسمي بأسماء بعض آبائه، لأن إبراهيم عليه السلام هو أبو نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت الأنصار تعلم أن للنبي عليه الصلاة والسلام هوى في ماريا، فأرادوا أن يأخذوا الرضيع عندهم حتى لا تشغل مارية بالرضيع. فجاء رجل اسمه أبو سيف القين، أبو سيف كنيته والقين عمله أي حداد، ويعمل في عوالي المدينة، وله زوجة يقال لها خولة بنت المنذر، كانت مرضعا أي وقت اللبن يدر في ثدييها. فأخذت إبراهيم وأرضعته عندها في عالية المدينة على الشرق من مسجد قباء. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي حينا بعد حين إلى عالية المدينة، يدخل على أبي سيف القين يزور ابنه، وكان أنس رضي الله عنه يتقدمه. فإذا أنس تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أنس وهذا الحداد أبو سيف ينفخ في الكير، فيقول أنس لأبي سيف: أقصر يا أبا سيف أقصر، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقصر أبا سيف حتى يذهب بقايا الدخان، ويأتي صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيحمل ابنه إبراهيم ويشمه ويقبله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا شيء فطر الناس عليه، لا يمكن لعاقل أن ينزع من الناس حبهم لأبنائهم، هذا أمر يخالف الفطرة، وحاش الإسلام أن يأتي بشيء يخالف الفطرة. مرة بعد مرة يتكرر قدومه وغدوه ورواحه إلى بيت أبي سيف، حتى أتم إبراهيم 18 شهرا، فقدم صلى الله عليه وسلم ومعه أنس وعبد الرحمن بن عوف وبعض أصحابه. فلما حمل إبراهيم كالمعتاد، وجد صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم يجود بنفسه، أي روحه تغرغر، فقبله وشمه. فلما فاضت روح إبراهيم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، فظن عبد الرحمن بادي الرأي أن دمعة النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانت جزعا كتسرع في القول، فقال: وأنت يا رسول الله؟ فبين له صلى الله عليه وسلم الحال وقال: يا عبد الرحمن إنها رحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم حمله إلى بقيع الغرقد، والبقيع قطعة من الأرض، بقعة من الأرض، الأصل أن تكون فيها أروم الخيل، أروم الشجر، أي أصول الشجر. فأمر النبي بالشجر أن يقلع، واتخذ هذه البقعة التي في شرق الحرم، جعلها صلى الله عليه وسلم مقبرة، وما كان في غرب الحرم وكانت بقعة مثل التي في شرقه لكنها أقل، جعلها صلى الله عليه وسلم سوقا للخيل، وأما التي في الشرق جعلها مقبرة، جعلها مقبرة، وأول من دفن فيها من المهاجرين عثمان بن مضعون، وأول من دفن فيها من الأنصار أسعد بن زرارة. في ذلكم العام لما توفي إبراهيم، دفن إبراهيم ابن رسولنا صلى الله عليه وسلم في البقيع، بقيع الغرقد. وأهل العلم من المؤرخين يقولون إن في البقيع قبر أكثر من 10,000 صحابي في بقعة واحدة إلى اليوم، وهؤلاء ممن كتب الله لهم أن يموتوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وفي مقدمتهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وفاطمة بنت محمد والحسن بن علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وغيرهم خلق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف، هذا الحدث، والنبي في المدينة وهو يتردد على أبي سيف القين، يدلك أيها المؤمن على أن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم في رحمتك بمن حولك، ويجب أن تمتلئ قلوبنا رحمة بمن حولنا، ولا يمنع ذلك أن نؤدبهم أحيانا فنظهر لهم بعض ما نخفيه، والعرب تقول: فقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. ممن هاجر معه صلى الله عليه وسلم ابن عمته الزبير بن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر. والآن ننتقل إلى بعض الأصحاب، والحديث ذو شجون، لكني أردت أن ينتفع الناس بمبادئ الحياة التي كانت شائعة في المدينة. الزبير بن العوام في أول حياته لم يكن غنيا، وتزوج أسماء رضي الله عنها رغم أنها من بيت ثراء وجاء، لأنها بنت أبي بكر وهي أكبر من عائشة 10 سنين تقريبا. أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أرضا بعيدة عن المدينة، فكان له جمل وفرس، فكان يأمر زوجته أسماء أن تعلف الفرس وتسوسه، فكانت سياسة الفرس على أسماء متعبة مكلفة جدا. وذات يوم دقت النوى للجمل وحملته على رأسها وقدمت به من مسافة تقريبا اليوم بخمس كيلومترات، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل البلدة مع بعض أصحابه، فلما رآها تحمل النوى على رأسها وهي بنت الصديق وزوجة حواريه أناخ لها بعيره وأحدث صوتا مفهومه أن اركبي ورائي، وهذا من خصائصه. فتذكرت أسماء غيرة الزبير ومنعها الحياء أن تركب ولو كان الداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تركب. ففقه النبي صلى الله عليه وسلم مرادها ومضى. فلما مضى ودخلت أسماء على زوجها بعد أن قدم إليها أخبرته الخبر، فقال والله لحملك النوى أهون علي من أن لو ركبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال من أصحابه. ثم إن أسماء هذه جاءها رجل فقير فقال لها يا أسماء، وكانت هي التي تملك الدار تملك البيت، فقال يا أسماء أريد أن أبيع في ظل دارك، أي ظل الدار أجعلها متجرا لي. فقالت إني أخاف أن إن وافقت أن لا يرضى الزبير، لكن إن كنت فطنا فأتي واطلبني هذا الطلب والزبير شاهد. فجاء الرجل الفقير وأسماء عندها زوجها الزبير، وهذا يبين لك بعضا من معالم المجتمع المدني، وبعض النصوص لا تحتاج إلى مزيد تعليق. فقال لها يا أسماء أريد أن أستظل في ظل جدار بيتك لأبيع. فقالت له أسماء، وهذا من حنكة النساء، قالت أما وجدت في المدينة جدارا تستظل به إلا جدار داري؟ فغضب الزبير وقال لها رجل فقير يريد أن يبيع في ظل دارك، ما عليك من حرج، وافقي له، وهي هذا الذي تريد. لكنها لو طلبته مباشرة لأضحت الغيرة في الزبير، لكنها أتت به بطريق غير مقصود مباشرة. فقالت أما وجدت دارا تستظل بها إلا ظل جدار بيتي؟ فغضب الزبير وقال رجل فقير يريد أن يبيع، ما يمنعك أن تعطيه؟ وافقي. فوافقت، فأخذ الفقير يبيع في ظل الجدار. على الحال التالي شق على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أسماء تحمل النوى من أجل أنها تعلف الفرس، فلما جاءه سبي، وهذا من أدب النبوة، لم يبعث بالخادم مباشرة إلى أسماء، لأن ذلك يعني كأنه يقول لزوجها إنك لا تحسن أن تأتي بخادم لزوجتك، فبعث صلى الله عليه وسلم بالخادم لأبي بكر، وهو يفقه عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر ليس في حاجة للخادم، وأن أبا بكر يعلم المشقة التي تنالها ابنته أسماء عند الزبير. فبعث أبو بكر بالخادم إلى أسماء، تقول أسماء رضي الله عنها وأرضاها فكأنه اعتقني، لأنها كانت تجد في نفسها مشقة وهي ترعى خيل زوجها رضي الله عنها وأرضها. هذا بعض ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه، ونحن إذ نحدثك لا نحدثك عن أساطير الأولين، إنما هذا كتاب منشور وسيرة نبي طاهر وأخبار أقوام وجيل أمثل ورعيل أكمل آمنوا وصدقوا برسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. في المدينة أيضا كانت معركة أحد، واستشهد الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 70 شهيدا، فنزل القرآن وجاءت السنة تداوي الجرح والكلب، فالله يقول لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قتل منكم اليوم 70 وأنتم في يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، فهذا معنى قول الله قد أصبتم مثليها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجانب الآخر فصلى بهم بعد أحد وهو قاعد صلوات الله وسلامه عليه، وهم يصلون خلفه قعودا من شدة الجراح وتأسيا بإمامهم، وهذه هي السنة. فلما أرادوا أن يدفنوا قتلاهم، أبو سعيد الخدري دفن والده في المدينة قبل أن يأتي الأمر النبوي بأن القتلى يدفنون عند أحد، وكانت الأنصار تتمنى لو أنها دفنت قتلاها في المدينة، لأن مواليهم وخدمهم يعينونهم على حفر القبور. فأراد النبي أن يدفن القتلى عند أحد وألا يشق ذلك على الأنصار، فأذن أن يدفن أكثر من رجل في القبر الواحد، فيصبح يحفرون قبرا واحدا لأكثر من ميت، فيقل عدد القبور عن 70. فدفن القتلى على ما أمر به صلى الله عليه وسلم، فجيء إليه يرجعون إليه في كل شيء، قالوا يا رسول الله أيهم نقدم؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا، قال قدموا أكثرهم قرآنا، حتى يعلم كل أحد أن العزة العظمى للأمة في تمسكها أولا بكلام ربها جل وعلا، ثم بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن ينفك هدي الكتاب عن هدي السنة، ولا هدي السنة عن هدي القرآن، فهما متلازمان أبدا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فقال صلى الله عليه وسلم قدموا أكثرهم قرآنا، فكانوا يقدمون أكثرهم قرآنا رضوان الله تعالى عليهم. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ليلة المعركة استدعاه أبوه وقال يا بني إني أظن أنني سأكون غدا أول قتيل، فإذا فأوصيك بإخواتك خيرا. وكان عبد الله بن حرام والد جابر كثير البنات، فيقول جابر فدفنت أبي مع أخ له، أي مع صحابي آخر، ثم بعد 6 أشهر لم تطب نفسي أن أدفن أحدا مع أبي، فأتيت المقبرة أي مقبرة شهداء أحد فحفرت عن أبي، فوجدته كما تركته إلا هنية في أذنه، أي شيئا يسيرا في أذنه قد أكل، فحملته ودفنته لوحده بعد 6 أشهر من معركة أحد. في المدينة أيها المباركون غير ما يسمى بالغزوات، كانت غزوة أخرى هي غزوة الخندق. وغزوة الخندق اجتمعت يهود بني قريظة مع مشرك قريش مع غطفان، وخبرها ذائع شائع، لكن نأخذ بعضا مما يعنينا منها. المدينة لها حرتان من الشرق والغرب تسمى باللابتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذان الجبلان يحدانها من الشمال والجنوب، والحرتان تحدانها من الشرق والغرب. فكان من جهة الشمال لا يمكن أن يأتوا لأن أحدا في شمالها، وأصلا المكيون سيأتون من الغرب، وبنو قريظة يسكنون في الجنوب، وغطفان ستأتي من الشرق لأنهم كانوا يسكنون قريبا من نجد. فأذن أو أشار سلمان الفارسي كما هو معلوم على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفر الخندق فحفره. وفي هذا دلالة أن بعض الثقافات أمر مشاع وحضارة قائمة لكل أمة، لا يلزم أن تكون محصورة في قوم، فيجوز للمسلم أن يستفيد مما أفرزته الحضارة أيا كانت، إن كانت تلكم الحضارة والثقافة لا تعارض نصا شرعيا ظاهر الدليل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم رأي سلمان وحفر الخندق من جهة الشرق تقريبا إلى جهة الغرب، وباقي بعض معالمه اليوم وإن كان لا يعرفه إلا الثقات ممن يعنون بالأثر. واجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض العوائق وهم يحفرون، منها صخرة ظهرت شمالية جبل الراية اليوم، وهو جبل موجود إلى اليوم. فقدم صلى الله عليه وسلم فضرب الصخرة، وهذا يسوقنا إلى باب التفاؤل. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت خزائن كسرى، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا. ثم ضرب الصخرة الأخرى وكبر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح قيصر، والله إنني لأبصر أبواب الشام من مكاني هذا. ثم قال: الله أكبر، والله أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. هذا كله يسوقك إلى أن تعلم أن الله جل وعلا ناصر دينه لا محالة. والله يقول في القرآن: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فقد يشكل عليك كيف تفهم هذه الآية والله يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول جل وعلا في سورة البقرة: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فالله يقول إن أنبياءه قتلوا، ويقول جل وعلا في سورة النساء عن بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. فأخبر جل وعلا أن الأنبياء قتلوا، وقال هنا في المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال في الصفات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفصل الخطاب في القضية أن يعلم أن الرسل أيها المبارك على فريقين: فريق أمر بالحرب والقتال، وأنبياء لم يؤمروا بالحرب والقتال. فكل الأنبياء كلا الفريقين منصور بالحجة، فحجتهم غالبة على أممهم من أمر منهم بالقتال أو من لم يؤمر. أما من لم يؤمر بالقتال فقد يغلب بالسيف ويقتل، وهذا معنى قول الله: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأما من أمر بالجهاد من الأنبياء فإنه وجنده ومن معه من المؤمنين به فإنهم غالبون لا محالة، كما هو حال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قلنا 10 سنين، من ذلكم أنه أدركه رمضان 9 سنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن السنة الأولى على الأظهر لم يكن فيها صيام، أو كان الصيام فيها على التخير، وفرض في السنة الثانية. فصام النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من رمضان وأفطر يوم بدر، وصام السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وفي الثامنة أفطر في العاشر من رمضان وقبله، لأنه وافق يوم فتح مكة. وصام السنة التاسعة والعاشرة، ولم يدرك صلى الله عليه وسلم رمضان من السنة 11. صلاة التراويح هذه في مسجده صلى الله عليه وسلم، خرج عليه الصلاة والسلام فصلى، وكان الناس يصلون فرادى أو أرسالا، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، فسمع الناس فجاء بعض نفر، ثم في اليوم التالي زادوا، وكذلك في اليوم الثالث أو الرابع ولم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الخامس وقد غص المسجد بالناس وكان أرحم الخلق بالخلق صلوات الله وسلامه عليه، فقال: ما منعني أن أخرج إليكم إلا أخشى أن تكتب عليكم. ولم يصلي بهم، فأضحى الناس في مسجد رسول الله يصلون أرسالا أي أفرادا، وربما صلى 3 أو 4 من الصحابة مع بعضهم البعض. فمكث الناس على هذا في زمن رسول الله وزمن أبي بكر وزمن عمر في أول خلافته. فدخل عمر المسجد والناس على هذا الحال، فقال رضي الله عنه: لو جمعتهم على إمام واحد لكان أولى. فاستدعى أبي بن كعب وتميم ابن أوس الداري، وتميم هذا سنذكر خبره بعد قليل، فكان أبي يصلي وتميم يصلي. المشهور عند العلماء من أهل السير أن عمر أمر أبي وتميما أن يصليا 20 ركعة، وعليه عمل الناس إلى يومنا هذا في الحرمين يصلون 20 ركعة. وكان عمر يأتي للإمام فيرى إذا كان الإمام بطيئا في قراءته فيقول لا تقرأ كثيرا، ويأتي للإمام إذا كان سريعا في قراءته يحدر حدرا فيأمره بأن يزيد على أخيه وأن لا يشق الإثنان على الناس. ولم يكن يعرفون ما يعرف في زماننا بأنهم يلزمون بأن يختموا القرآن، هذا لم يكن على زمانهم، وإن كان له أصل في الشرع، لكنني أنا أخبر عن حدث تاريخي لا أتكلم عن مسألة فقهية. على هذا الحال ترك الناس عمر، فجاء يوما أي عمر ومعه أسلم مولاه اسمه أسلم، فدخل المسجد فرأى الناس يصلون جميعا خلف إمام واحد، فقال رضي الله عنه قولته الشهيرة، قال نعمتي البدعة هي، ثم قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، أي أن الذي جعلني أجعل صلاة التراويح في أول الليل الشفقة بكبار السن والناس أن يناموا، وإلا لو كانت هذه الصلاة آخر الليل لكان أولى، لأن صلاة آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله. لذلك من الفقه أن الإنسان إذا رأى في نفسه قدرة أن يصلي آخر الليل لا يوتر أول الليل، ويبقي على قوته ويصلي آخر الليل ثم يوتر. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نؤوب إلى تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. تميم أصلا من أهل الشام، ووافق أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس يذكرهم بالدجال ويخبرهم خبره، ثم بعدها بليال جاء تميم هذا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الدجال، فنودي في الناس أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس. ممن حضر؟ فاطمة بنت قيس راوية الخبر في صحيح مسلم. تقول فاطمة فجلس صلى الله عليه وسلم على منبره وقال إن تميما حدثني حديثا مثل الذي حدثتكم بالأمس، فأعجبني قوله. ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم الناس بما حدثه به تميم، وأن الدجال مقيد وأنه ينتظر أن يخرج إلى الأرض فيخرج. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيده الطاهرة على رمانة منبره وقال هذه طابة 3 مرات، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، وإن الدجال سيأتي ولها يومئذ أي المدينة 8 أبواب، كلما أراد أن يدخلها من باب وجد الملائكة على أبوابها مسلطين سيوفهم فيرجع، وهذا من حفظ الله لمدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر الأول الذي يتعلق بتميم. الخبر الثاني أن تميما هذا كان له تجارة ويرد الشام، فوجدهم بالزيت يأتون بالقناديل، فجاء بزيت من الشام ووضعه في قناديل وأضاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان تميم أول من أضاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة ممن أدرك زمن عمر يدخل المسجد فيجده مضيئا فيقول اللهم نور على تميم في قبره، أو نور لتميم في الجنة كما نور لنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حث لأهل الخير، من يقدر أو من يبتكر رأيا أو من يعرف طريقة يسهم في نشر كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل هذا يا أخي هو الذي يبقى وهو الذي يدخر للميت في قبره. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم كانت امرأة تقم المسجد ففقدها فسأل عنها فأخبروه أنها قد ماتت وأنهم لم يؤذنوه لم يخبروه خوفا أن يقيموه من نومه صلى الله عليه وسلم. قال هل آذنتموني؟ ثم خرج وأتى البقيع وعرف قبرها ومعه أصحابه ثم صلى عليها صلاة الميت وهي في قبرها. ثم قال لأصحابه إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله منورها عليهم بصلاة عليه منورها لهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. والعاقل الحصيف الذي يرقب الوقوف بين يدي الله ويعلم أنه لا بد من يوم يحمل فيه على أعناق الرجال ويوسد في قبره وتحل عنه أربطة الكفن ويخلى بينه وبين عمله لا بد له أن يرى ذلك ويشاهده عيانا طال عمره أم قصر، فيدخر لنفسه أعمالا قبل أن يأتي ذلك اليوم. ومن أعظم ذلك نشر الدين والدعوة إليه وإعانة أهله وإغاثة الملهوف وحب المساكين ونشر السنة وإقامة دور العلماء وغير ذلك مما لا يخفى على أمثالكم. هذا ما يتعلق بخبر تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. في المدينة أيها المؤمنون كان لهم سوق يبيعون فيها، وفي إحدى الأيام بعث صلى الله عليه وسلم صحابيا يقال له عروة البارقي، فأعطاه صلى الله عليه وسلم درهمين أو دينارين وقال له اشتري لي شاة، فاشترى بالدينارين شاتين، ثم وهو عائد باع إحدى الشاتين بدينارين، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الشاة كما طلب وأعطاه الدينارين، قال كيف هذا؟ فأخبره الخبر، فقال له صلى الله عليه وسلم أربح الله تجارتك. يقول رضي الله عنه وأرضاه كما حكى الصحابة عنه والله لو أن عروة باع التراب لربح فيه لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لو أن عروة باع التراب لربح فيه لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. تعلم جيدا أن النبي غني عن مثل هذا بما أغناه الله به ولكرامته عند ربه، لكن هذا يقع في ذلك المجتمع المدني حتى يعلم كل واحد أن الإسلام لا يعارض أن يكون الإنسان حصيفا عاقلا له تجارة يرابح ويبيع ويشتري ويستثمر فيها أمواله فيكون في ذلك المال غنى عن الناس، وفي ذلك المال إنفاق على أهل قرابته الأدنين، في ذلك المال إنفاق على المساكين والفقراء يدخره الإنسان لنفسه إذا لقي الله، في ذلك المال يورث بعضه فيغني أهله من بعده على أن يتكفف الناس. فالإسلام ليس شيئا واحدا فيما يريده من أتباعه، إنما المقصود الأعظم توحيد الله، لكن لا يمكن أن يكون الناس جميعا في طريق واحد، وإنما كما قال الله قد علم كل أناس مشربهم، فهذا يعين المسلمين بتلاوته يقدمونه في الصلوات، وهذا بقدرته الإدارية، وهذا بقدرته المالية، وهذا بعمله، وآخر بشيء غيره من هذا وذاك، يكون مجتمع مسلم يتراحم أفراده ويتآخى أحاده، وتكون العزة فيه للمسلمين بعزة الرب تبارك وتعالى لهم. ما سلف كله يتعلق عن الحياة في المجتمع المدني. نختم ببعض المواقف الإيمانية في حياته صلى الله عليه وسلم. فقدته عائشة ذات يوم وهو في المدينة في بيته، فظنت أنه ذهب لبعض نسائه، فوجدته في المسجد قد انتصبت قدمه يقول في سجوده صلوات الله وسلامه عليه، تسمعه عائشة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ما بعث الرسل ولا أنزلت الكتب ولا أقيم سوق الجنة والنار إلا ليوحد الله العزيز الجبار. فكل ما جعله الله جل وعلا في الدنيا ظاهرا بينا وما أرسله قبل رسولنا من رسل، إنما جاءوا لأمر عظيم جليل أن يكون القلب سليما. قال الله جل وعلا عن نوح بعد أن ذكر خبره قال: وإن من شيعته، أي على ملته ونهجه وسيرته، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال عن إبراهيم نفسه وهو يدعو قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنحن وإن تحدثنا عن المجتمع في زمن النبوة وحنت قلوبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعرفنا كيف كان الناس يعيشون في الصدر الأول، إلا أن الذي ينبغي على المؤمن أن يعلمه وأن يكون على يقين منه أن يكون قلبه مملوءا توحيدا لرب العالمين جل جلاله. وكلما كان الإنسان أعظم توحيدا لربه، جاء بأصل التوحيد ثم عظم في قلبه محبة الله وخشيته والرجاء فيما عنده، كان ذلك أعلى منزلة وأعلى قدرا وأعظم جاها له عند ربه. وقلب المؤمن لا ينبغي أن يشغل بأحد غير الله تبارك وتعالى. ولذلك طرائق يفقهها كل من تأمل سيرته العطرة وأيامه النضرة صلوات الله صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ القرآن وتدبره، وكيف أثنى الله على ذاته العلية وأخبر جل وعلا عما له من صفات الجلال ونعوت الجمال تبارك اسمه وجل ثناؤه. والغاية من هذا كل أن يملأ القلب توحيدا لله جل وعلا، يتحقق بذلك الظفر والسعادة في الحياتين. ما لم نعرج عليه في المحاضرة لعلنا نعرج عليه في الإجابة على أسئلتكم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. بداية إخوانك في مسجد المنارة يسلمون عليك وينقلون تحياتهم، وهم بأشد الشوق للقائك وينتظرون زيارتك لهم. السؤال الأول فضيلة الشيخ: إني ذاهب إلى المدينة في رمضان، فما وصيتك لزائرها في رمضان؟
أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد الرسول الله فيه. بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا، فالآي منها تجدد. عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به واراه في الترب ملحد. فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. أول ما ينبغي أن تستشعره أيها الأخ المبارك أن كونك تقدم على هذه المدينة هذا اصطفاء من الله لك، فإن الناس ربما غدوا إلى حانات الغرب أو بارات الشرق أو إلى شواطئ العراة يتلذذون بالشهوات، وأنت يكرمك الله بأن تقدم على دار قبر فيها النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من اصطفاء الله جل وعلا لك، لأن الإنسان إذا أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله. من أراد أن ينظر مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله. وكونك تخرج من بلدتك برغبتك تاركا وراءك الأهل والمال والعشيرة ولو إلى حين وتقدم على مدينة سيد المرسلين، هذا فضل من الله واسع. فإذا أتيت المسجد فإن حق الله مقدم على حق رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله خالق ونبيه مخلوق، والله رب ونبيه مربوب، والله رازق ونبيه مرزوق. فابدأ أول الأمر بالصلاة، وإن تيسر لك أن تصلي في الروضة فهذا خير لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا فرغت من الصلاة فرضا كانت أو نفلا فأتي إلى الحجرة الشريفة التي فيها قبره، فأتي أولا إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وقف عنده وقل: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، والنبي يحب من أمته أن يشهدوا له أنه بلغ، فهو في يوم عرفة. قال: أيها الناس، أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فأخذ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الطاهرتين وإصبعه إلى السماء ثم ينكته إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد فأنت سلم وقل: السلام عليك يا رسول الله، واعلم أن الله يرد له صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليك وإن كنت لا تسمعه. ثم أتي قليلا بعد خطوتين أو ثلاث فتجد قبر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فقل: السلام عليك يا خليفة رسول الله، أشهد أنك كنت نعم الصاحب والوزير لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أتي قبر عمر بعده بخطوة فقل: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أشهد أنك كنت نعم الصاحب لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون قد صليت في المسجد وسلمت على نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله تعالى عليهما. ثم امكث في المدينة ما شاء الله لك أن تمكث، وتوخى زيارة قباء يوم السبت ضحى، إن تيسر ذلك حسن، إن لم يتيسر فصلي في قباء في أي ساعة من ليل أو نهار. ثم أتي شهداء أحد فاستغفر لهم وادعو لهم تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم. ثم أتي موتى أهل البقيع قبر أهل المدينة فسلم عليهم وقل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ثم حاول أن تكثر من الصلوات في مسجد نبيك صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن يحفك برحمته منذ أن تغدو إلى أن تذهب إلى أن تعود، وأن يحفك برحمته في كل آن وحين. نعم،
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. السائل يقول: ما هي الطريقة المثلى في تدريس السيرة النبوية للأطفال وجعلهم يتعلقون بها؟
هذا يختلف بحسب الأطفال وبحسب ما هم عليه، لكن يعرج المرء على تلك الأحوال التي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها علاقة بالأطفال، كنزوله صلى الله عليه وسلم من المنبر ليسلم على الحسن والحسين، وكحمله صلى الله عليه وسلم لأسامة والحسن، وكإعطائه الرطبات لأصغر القوم، وأمثال ذلك مما يتعلق بحياة الأطفال هو الذي يركز عليه في السيرة. أما شؤون الحرب والقتال فلا ينبغي التعريج عليها عند تربية الأطفال، فهذا قد لا يناسب سنهم وعقليتهم. نعم،
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. السائل يقول: هل تعلمون دواء لرجل مبتلى بالعشق قد ضاقت عليه الدنيا بما رحبت؟
أعظم دواء لهذا أن يتعلق قلبك بالله. والله إن من أحب الله حقا لا يمكن أن يلتفت إلى أحد من خلقه، وإن كان لا بد من ذلك أحيانا، لكن بحسب تعلق القلب بربه. فأنا أنصحك أن تصلي ركعتين وأن تقول في دعائك: اللهم املأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحياء منك، اللهم املأ قلبي محبة لك وإقبالا عليك وحياء منك. ولو وضعت يدك على صدرك وقلت: اللهم اشرح صدري وحصن فرجي، لكان في ذلك خير عظيم. لو وضعت يمناك على صدرك وقلت: اللهم اشرح صدري وحصن فرجي واملأ قلبي محبة لك، لكان ذلك في ذلك خيرا لك. نسأل الله أن يملأ قلبنا وقلبك حبا له وإجلالا له تبارك وتعالى. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السائل يقول: هل يجوز للمرأة الزائرة للمدينة أن تزور قبور شهداء أحد؟
في هذه المسألة خلاف بين العلماء، والمرء على دين من تفتي، فإن كانت على مذهب بعض أهل العلم الذي يرى ذلك فالمسألة فيها خلاف، لكن لا يحسن الإنكار فيها، لأن لكل قوم ممن قال بالجواز له دليل، وممن قال بالنهي له دليل. نعم.
جزاك الله خيرا. السائل يقول: ما هي سبل رفع الهمة في رمضان؟
هذا يختلف، ولكن ينبغي أن يعلم أن رمضان في المقام الأول شهر عبادة، بمعنى أن الصوم أعظم ما افترضه الله على عباده في هذا الشهر، وهو ركن عظيم. وفي الليل ينشغل الإنسان بقراءة القرآن والصلاة والنوم في العشرين الأول، على أن لا يحاول إلا أن يقل نومه في العشر الأواخر حتى يتحرى ليلة القدر. ويحاول الإنسان أن يتجنب الخلطة مع الناس كثيرا في الشهر، والذهاب إلى الأسواق كثيرا، هذا قد يجرح الصوم ويضر به، وكذلك في الليل. لكن الإنسان يختلف، الحوائج الناس تختلف من شخص إلى آخر، ولكن كل شيء يقدر بقدر، لكن المهم أن تحافظ على صومك وعلى قيامك لليل. أما رفع الهمة فإنك يكفيك أن تعلم أن هذا الشهر فيه نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كانت بدر أعظم المعارك، وفيه كان فتح مكة، والناس يختلفون، لأن كلمة الهمة لا يخاطب بها كل أحد، لكن نسأل الله أن يعيننا جميعا على طاعته. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، في إلحاح شديد على طلب قصيدة أخرى، قبل قليل أتحفتنا بقصيدة، ولكن يعني الجمهور يطلب قصيدة أخرى
هو
في مدح
يظهر
النبي
أن
صلى
الناس
الله
قدموا
عليه وسلم.
يعني إذا أذنت لي سيد خالد، إن الناس قدموا يريدونها إيمانية، لكن أنا جزء من سلسلة محاضرات، ولما رأيت الجدول وجدت أن فيه كثير من الفضلاء الوعاظ المباركين، فما أحببت أن يتكرر الوعظ الإيماني في كل ليلة، وإن كنت أنا لا أحسن السرد القصصي، لكن فأرجو أن يعفو عني الفضلاء الحضور عن التقصير في المحاضرة وهو ظاهر. لكن في نقطة مهمة جدا، أن تعلم أن من يتكلم أو يحاضر هذا مهم جدا، هو بشر يعتريه الضعف، يعتريه النقص، والله جل وعلا يريك النقص في خلقه حتى ترى الكمال في ربك. وقد قلنا مرارا في دروس سلفت إن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه يوم أحد، وسالت دم على وجهه، وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنتيه، حتى يرى الصحابة وجهه صلى الله عليه وسلم فيعلمون أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الرب تبارك وتعالى. فلا تعلق نفسك أن أحدا من الخطباء ستحضر له سيجعل من حياتك تتغير، ولا أن أحدا من المحاضرين ستحضر له سيجعل رسم حياتك يتغير، وإنما هذا نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء. بل إن الله إذا أحبك وأجلك ولك عنده درجة عالية لا يجعلك متعلقا بأحد من الخلق، لا يجعل قلبك أسيرا لزيد من الناس من المحاضرين، أو أسيرا لزيد من الناس من القراء، أو أسيرا لزيد من الناس من الواعظين، وإنما إذا خلوت بنفسك، وليس ذلك المحاضر الذي تسمع له، ولا ذلك الواعظ الذي تسمع له، ولا ذلك القارئ الذي تسمع له، ولا المكان في أحد الحرمين، وإنما أنت لوحدك وتقرأ القرآن، فتقف عند آيات عظيمة جليلة، كل القرآن عظيم يثني الله فيها على نفسه، ولأن الله لم يجعل قلبك يتعلق بأحد غيره، ولم يجعل الطريق إليه موصلا بأحد غيره، فتجد نفسك تبكي وتتأثر وأنت لوحدك، ولم تسمع القرآن من الشريم أو السديس أو غيرهما من قراء الأمة، ولم تسمع محاضرة لبعض وعاظ الأمة ولا بعض علماء الأمة، ما أنت إلا أنت جسدا وروحا، والقرآن بين يديك إن كنت رجلا أو إن كنت امرأة، وأنت تقرأ بنفسك فتخشع وتخضع، وربما بكيت وحننت شوقا إلى ربك، ثم لم يعلم أحد بك بتاتا. متى تجدها؟ تجدها إذا لقيت الله. ولقد الله تبارك وتعالى يقول: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكل الشأن، كل الأمر أن يكون لك لحظات، لك أوقات، لك سويعات، لك دقائق تقرأ فيها القرآن ويخشع قلبك، لا يدري عن ذلك أحد. هذا هو المدخر العظيم الذي تدخره لنفسك حين تلقى الله. أما ما يحصل في المحاضرات هذا خير عظيم، فيها تذكرة للغافل، تعليم للجاهل، زيادة تبصرة لمن هو متعلم، مضي الأوقات في طاعة الله. لا يمكن أن يكون هذا المجلس بإذن الله وبرحمته سدى عند الله، لكن لا تأتي لأي مكان وأنت تؤمل أنك إن أصبت هنا أصبت وإلا فقد ضعت، هذا غير موجود في الشرع. إنما العبرة، كل العبرة بمواطن الخلوة بين يدي الله. وقلت إن الله يريك الضعف في خلقه حتى ترى الكمال في ذاته العلية جل جلاله. هذا الذي ينبغي أن نوطن جميعا أنفسنا عليه. لا يحسن بالمرء أنه لا يتأثر ولا يبكي إلا إذا سمع لزيد أو لعمر أو إذا كان في محفل، هذا وإن كان حسنا بالجملة، لكن الذي هو أحسن وأعظم زلفة وأقرب إلى الله أن يكون لك واعظا من نفسك، وأن يكون لك سويعات دقائق تخلو فيها مع ربك، تقرأ فيها القرآن، فإذا سجدت تذكرت أهل الموقف وأنهم يؤمرون بالسجود. قال الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كأنك من غير أن تشعر تتحسس أعضاءك، تتحسس قدميك، تتحسس يديك أنك قادر على أن تسجد فتسجد، فتسأل الله الذي وفقك للسجود في الدنيا أن لا يجعلك ممن يمتنئ عن السجود في ذلك الموقف العظيم. تدبر القرآن بمثل هذه الطريقة، يقشع قلبك وتذرف عيناك، فتأتي لأي درس أو لأي خطبة، إن وفق الإمام فلنفسه وإن لم يوفق فعلى نفسه. أما أنت لو وفق الإمام زادك ذلك هدى، وإن لم يوفق فأنت إيمانك في قلبك. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: إني أحب أن أسمعه من غيري، هذا لا اعتراض عليه، لكننا نتكلم عن درجات الكمال وعلو الهمة وما ينبغي أن يجنح الناس إليه في تربيتهم. لا يعقل أن الإنسان يقول: إنني حضرت وحضرت ولم أتأثر وهذا يكفي، هذا لا يكفي. العبرة، كل العبرة بالمواطن الخالية. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قم الليل، والله قم الليل بقول الله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قم الليل بقول الله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. قم الليل بقول الرب تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قم الليل بقول الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قم الليل وأنت تقرأ قول الله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحها فنفخنا فيها من روحنا. ثم قال جل وعلا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ردد قول الله: وأنا ربكم فاعبدون، واملأ قلبك فرحا أنك تقرأها وأنت عابد قابض بيمناك على يسراك تناجي ربك وتقرأ كلامه العظيم جل جلاله. هذا مما يعينك على أن يخشع قلبك. وفي القرآن آيات عظيمة يثني الله على فيها على نفسه، وقد قلنا مرارا في دروس في هذا الملتقى وفي غيره: إنه لا شيء يجعل القلب رقيقا أعظم من أن يقرأ الإنسان الآيات التي يصف الله جل وعلا فيها نفسه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وقد مكروا مكرهم في إبراهيم يقول، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. إلى غيرها من الآيات يخشع لها قلبك، تذرف لها عيناك، يرجف لها فؤادك، وتقول ممن وتكون ممن قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا وأضرابه خير لك، وإن كان في ذلك خير، لا أتكلم خير بمعنى أخير، أفضل لك من أن تسمع لزيد أو لعمر، وإن كان في السماع للفضلاء والوعاظ والقراء خير عظيم، لكن العبرة كل العبرة بما تنفرد فيه بينك وبين ربك، هذا الذي يجعلك تحجم عن المعصية وتقبل على الطاعة، ويملأ قلبك انشراحا. ظلمة ليل لا يراك فيها إلا الذي لا يخفى عليه كل شيء. أنت ممن تريد الثواب؟ تريده من الله. ومن هذا الذي أنت تخشاه حقا؟ هو الله. فاصنع عملا لا يراك فيه إلا الله، ثم اطوي حتى في ذاكرتك، حاول أن تنساه، فإذا لقيت الله أكرمك الله جل وعلا بأن أظهره لك. والله إنه يوجد على الأرض من تعلم أنك لو صنعت له معروفا ثم احتجت إليه لأعطاك ولو كان عاجزا يستدين حتى يرد إليك معروفك، ولله المثل الأعلى. فكيف بالتجارة والتعامل مع رب العالمين؟ والله لو أعطاك كل ما تتمنى لا ينقص شيء مما في يده جل جلاله، ومع ذلك استصحب أن الله غني عنك وعن طاعتك، وأنت كلك فقير إلى الله جل وعلا كل الفقر. واقرأ القرآن بتدبر، الله يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش. لماذا قال الله بعدها يسبحون بحمد ربهم؟ التسبيح تنزيه الله عما لا يليق. قال ربنا يسبحون بحمد ربهم حتى لا يظن النظان أن الله محتاج لهؤلاء الذين يحفون حول العرش. فهم أنفسهم الملائكة ممن يحمل العرش أو من يطوف حول العرش أو من هو حاف حول العرش يسبح ويقول بلسان حاله ومقاله، أعلم أن الله غني عني وعن العرش وعن حمل العرش وعن أن أحف حول العرش. وأي أحد من سلاطين الدنيا ما رزق هذا، القدرة كلها من الله، لكن ما نال حظا إلا بتعظيم من حوله له، فلو لم يعظموه لسلب التعظيم، لا يشعروا حتى في نفسه. أما الرب تبارك وتعالى لو أن أهل الأرض جميعا كفروا فالله غني، ولو أن أهل الأرض جميعا أطاعوا فالله غني. وهذا معنى قول الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقول الله تبارك وتعالى على الوجه الأصح، معنى قول الرب تبارك وتعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، معنى الآية لو أن جميع أهل الأرض آمنوا بالقرآن لم يزد ذلك الإيمان القرآن شيئا ولا مثقال ذرة من كمال، ولو أن جميع أهل الأرض كفروا بالقرآن وردوه وكذبوه لم ينقص ذلك من القرآن شيئا، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، والله جل وعلا غني حميد عن كل أحد يعبده أو يدعوه أو يرجوه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعود، خرجنا عن الموضوع لكن نعود للشعر، وهذا أنا أكرره في كل عام في هذا الملتقى، فأعانكم الله على تتحملوا. قال شوقي ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السر في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلمي لقد أنلتك أذنا غير صاغية ورب منتصت والقلب في صممي. ثم قال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمة القصيدة قال يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشعب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي إلى أن قال مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. والقصيدة طويلة لكن هذا بعض ما فيها إكراما لأسماعكم. نعم
بهذه القصيدة الرائعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم نصل إلى ختام لقائنا المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. نشكركم جميعا وباسمكم جميعا نقدم شكرنا لفضيلة الشيخ. بالغد نلقاكم. دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.